إذا كان أئمة الأخبار وعلماء الحديث وأتباع الأئمة يقولون بأن عليه القضاء والله يقول لا قضاء عليه، فما وجهة النظر لكل منهم؟ لو علم الذين يقولون لا يقضي على ما بني هذا القول رجعوا عنه شفقة لصاحبه، هم يقولون لا يقضي رأفة به. الذين يقولون لا يقضي ما هو دليلهم؟ والذين يقولون لا يقضي ما هو دليلهم؟ ثم ما هو الراجع؟ نحن جبنا بالنتيجة مقدمة حتى يضيق الوقت، حتى لا يحكم احد الخلاف ويذهب ويقول لا قضاء. لا، الائمه الاربعه وائمه الحديث وعلى راسهم البخاري وابن حجر في شرحه يقولون ايه؟ يقضي. حتى واحد ينبغي عنه الكتاب عليه ايش يا جماعه؟ يقضي. وجهة النظر من يقول يقضي يقول أفراد هذه التي تركها دائما في ذمته أن سقطت عنه ينتبه وجرم عليه القدر من ناحية النص. قال النائم والناس محظور ولا نفرق؟ وضع القلم عنه وحكي لي عن امتي عليه خطر والنسيان ليس بالنوم تفريط. فقالوا هذا من باب التنبيه الاولوي، فمن يعمل مثقال ذره مثقال ذره خيرا يره. طيب من يعمل مثقال ذره كفار لا يره ولا
يره خيرا
يره. هذا ابن باب التنبيه بالأبنى على إيه؟ على الأعمى. فقال إذا كان النائم والناس بعذره عليه أن يقضي، إذا لك عذر أو استمر له فكيف بغير المعذور المتعمد لا يقضي؟ وكما ذكر علي بن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان عاصيا تسامحونه ولما كان معذورا تكلفون المعذور وتسامحون العاصي. ما هو معقول هذا؟ اذا ابن عباس معذورون ولا حاجة الى كثرة الكلام مع الذين يقولون يقضي لانه الجمهور ويكفي اجماعهم او اتفاقهم على ذلك. بقي بيان وجهة النظر الذين يقولون لا يقضي. اولا قال إن ذنب الترك عمدا لا يحمله القضاء، وذنب عظيم مهما قضى وقضى لا يرفع عنه ذنب تأخير الصلاة أو ترك الصلاة. قال لهم الذي ترك صوم يوم من رمضان تعمد وأكل في رمضان. جاء الحديث من أكل في نهار رمضان دائم سيه صيام الدهر وإنصام، وهل يقضى عنه القضاء ولا يقضي؟ ولكن مع قضائه هذا اليوم لم يستعد له يوم رمضان، لأن يوم رمضان جوهر نفيس وبقية الأيام جوهر عليه، فيخبر منه المصطفى. وإذا دعا رمضان ثاني فله عمل مستقل، لا يمكن أن يجد في بنك من بنوك يوم من رمضان متوفر متعطل على العمل حتى يجيبه لليوم اللي فات، فرمضان مضى بما فيه. إذا هنا لا يقضي عنه الدهر وإن صار، ومع ذلك لابد من يوم المكان. إذا قولكم لا يقضي لأن القضاء لا يؤدي الواجب عليه منقوص بقضاء الصوم مع أنه لا يؤدي حقا لهذا لسببه. قالوا إن لو افترض الصلاة مربوطة بالوقت فإذا خرج الوقت خرجت. قالوا لهم إذا كان مكلف بالصلاة وخير الصلاة في وقت، فإذا مضى الوقت لم تسقط الصلاة. تقول هذا النقل قال المانعون الصلاة مفروضة مع وقت مفروضة مع بعض. فقال المجيبون أمراني صلاة وقومها في وقت، ففلاة الوقت لا يسقط الصلاة، يعني عند الوقت أما صلاة وقت ولم يحط للوقت لا يسقط عنه تحصيل الصلاة. وذهبوا إلى أشياء لا حاجة إلى إيرادها بكثرة، من أراد قد يرجع إلى كتاب ابن القيم كتاب الصلاة، فإنه أطال إلى أمر كبير جدا في هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم بن أسلم عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد زجعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركضوا حتى يخرجوا من ذلك الولد، وقال: إن هذا ولد به سلطان، فركضوا حتى خرجوا من ذلك الولد. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضعوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليه المرتضى من سبعين فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لربنا أجلنا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم تجع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي، فأشجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، تقدم الكلام على هذه الواقعة أو هذه القضية، وهي النوم عن الصلاة وماذا يفعل النائم إذا استيقظ. وتقدم الكلام مجملا على موجب هذه القصة، وقلنا نمر على الحديث الثاني لأن مالك رحمه الله أوردها من أثرين. الأثر الأول قال فيه في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر، والأثر الثاني قال ما بين مكة والمدينة. وأشرنا إلى أن العلماء إزاء هذين الموضعين خيبر بين مكة والمدينة، وهنا متغايران موقعا ما بين شمالها وجنوبها. فقال البعض: هل اختلط على الراوي أو تعددت الواقعة؟ ويختلطون في ذلك اختلافا بينا ولا سبيل الى تحقيقه. والذي يهمنا فقه القضيه. وتقدم ان اتاك سابقا الى ان السيره النبويه ووقائعها واحداثها ليست معرض تاريخ او سجل احداث بقدر ما هي موضع ثق واقتداء وتأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لقد قال بعض الصحابة: لا أحب أن يكون لملء الدنيا ذهبا بهذه الواقعة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه بها عرف الناس حكم من نام عن الصلاة ماذا يكون. كما جاء في قضية تسليمه صلى الله عليه وسلم من الركعتين في الجوف في حديث باليدين، ولما قال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. وعند علماء المنطق كلمة كل سور كلي يشمل جميع الجنسيات، خاصة إذا تقدم الكل على النفي، بخلاف ما إذا تقدم النفي على السور تكون نفيا جزئيا. لو قلت كل ذلك، وإذا قلت ما كل ذلك كان، يكون نفيا لجزئية أو للبعض. فلما كان قوله كل ذلك لم يكن، أجاب باليدين وقال: بل بعض ذلك قد كان يا رسول الله. يعني واحد منهما إما النسيان وإما قصر الصلاة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا، سأل بقية أصحابه: أصدق باليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فتوجه إلى القبلة وقام وكبر وأتى بالركعتين الباقيتين وسجد للسهو. في بعض الروايات، وهي من روايات النقطة ومن بلاغات مالك والمعاقدة عليه بالتفتيش المرائم، إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. ويستشهد المالكية لصحة هذه الرواية بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، هي لا ينساها ولكن نساها ليأتي مكانها. وكما قال السيوطي: السنة من الوحي، أو قال: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. وبمناسبة السنة والكتاب مرارا نقول ونعيد وننبه نصيحة لإخواننا ليربطوا بين الكتاب والسنة وبين أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بين أقوال الفقهاء المجتهدين الذين توفرت لهم إمكانيات الاستنتاج والتفقه في دين الله، سواء كان من حديث أو من آية. لما قال ابن مسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة في كتابه، وسمعته امرأة وذهبت ورجعت، وبعد اسبوع وقفت عليه وقالت: ايها الشيخ، سمعتك تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، ولقد والله قرأت كتاب الله من دكته الى دكته فما وجدت الذي قلت. امرأة تقرأ القرآن بتمعن في أسبوع، وتأتي وترد على عالم المدينة، فقال لها: لو كنت قرأتيه لوجدتيه قراءة ثانية على مستوى أعلى، ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى قرأت. قال: وهذا مما نهانا عنه رسول الله. فجعل نهي رسول الله من ضمن كتاب الله. ونبهنا مرارا قول والدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه في اجواء البيان: السنه بكاملها بمجلداتها بمسانيدها بصحافها قطرة من بحر في كتاب الله تحت آية واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لديك وحي فقط، لكن أكتبها وحي يوحى إليه به. وذكرنا لكم قول الشافعي رحمه الله وفي مكة قام في البيت وقال: يا أهل مكة سلوني عما جئتم، أخبرتم أو أجبتم عنه من كتاب الله. دعوة كبيرة. فقام رجل على سبيل التشدد وقال: أخبرنا يا كافر، المحرم يقتل زنبورة ماذا عليه؟ الزنبور زي مثل النحلة لكن ما عنده عسل. قال: نعم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال يختلف عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن المحرم يقتل الزنبير ماذا علي؟ قال: لا شيء، فلا شيء علي. وهمنا في هذا دقة استنتاج العلماء من كتاب الله من سنة رسول الله من أقوال الخلفاء، وكل ذلك مرده إلى إيه؟ إلى كتاب الله. هنا عندنا مالك رحمه الله أورد القضية مرتين، مرة عن طريق تبوك ومرة بين مكة والمدينة. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس قال: ارتحلوا أو استاقوا أو اقتادوا، فركبوا يتحولوا حتى خرجوا من هذا الوادي، وقال: إن فيه شيطان. هذه العبارة إن فيه شيطان لم تأتي في الرواية الأولى، وأثرنا بأن الأحناف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي ذات الوقت لما استيقظ، لأنه عند طلوع الشمس وعند طلوعها لا تصح الصلاة، فأخر حتى ترتفع. فجاء مالك بالرواية الثانية وفيها العلة بعدم الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ أهو لحين طلوع الشمس أو لأن في الوادي الشيطان؟ لأن في الوادي الشيطان. ثم قال: فنزلوا، ثم أمر بلالا فنادى بالصلاة. تقدم التنبيه، فأذن بالصلاة، فآذن الناس فنادى بالصلاة. وكل هذه الروايات ترجع إلى علاقة الأذان بالصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي، أمره أن يؤذن. الأذان كما أشرنا من مادته مأخوذ من حاسة الأذن، ليلقي في آذان السامعين النداء إلى الصلاة: حي على الصلاة الله أكبر. فإذا كان في قضاء الفوائد هل يؤذن الإنسان أم لا؟ أشرنا بأن الأصل في ذلك البحث إنما هو قولهم: هل الأذان حق للوقت إعلام بدخوله، أو حق للصلاة لجمع الناس إليها؟ فمن رأى أن الأذان حق للوقت إعلام بدخوله لا يؤذن للفائتة، لأن لم تدرع. ومن رأى أنه نداء من حضور الجماعة قال: إن ظن أنه سيأتيه من يصلي معه أذن، وإن لم يسمع في ذلك فلا يؤذن. واتفقوا على الإقامة أنه يقيم لأداء أو بقضاء. ويرجح ان الاداية للصلاة امران. احدهما هذه القضية لان الوقت قد انتهى ولا يحتاج الى اعلان. والموجودين متفرقون في منازلهم بكامله. فلكي يعلموا ان الان قد قام الرسول او تهيأ الناس للصلاة مع رسول الله كان الاذان من اجل الموجودين من اجل الصلاة. وكذلك الحديث الاخر في معناه اذا كان احدكم في صلاة من الارض فاذن فاقام فصلى صف خلفه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. للبهاية لا لإعلام الوقت لأنه يعلمنه وقد علم بدخوله. وفي صلاة من الأرض لا يطمع في أن يأتي أحد من صلي خلفه من الناس فأجل من أجل الصلاة فجاءت الملائكة وصفت خلفه. إذا كانت المسألة الاجتهادية ما في إلى قضية العلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا فأذن ليؤلم الحاضرين ليتهيئوا ثم توضؤوا. هناك فاصل بين الأذان وبين حضورهم توضؤوا. ثم أمر بلالا فأقام. وجاء البيان بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين صلى سنة الصبح. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعة الفجر لا كسرا ولا حضرا. وقد ناقش بعض الناس كيف يصلي النافلة وهي مطالب بفرض. نقول كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على من يقدم نافلة قد تعيق الفرض. كمن كان عليه صيام يوم من رمضان ويتطوع. لا. التطوع هذه نافلة مطلقة. اما سنة الصبح فهي مرتبة مع الصبح. وما حلها ان تكون قبله الا في دروس خاصة وهي ما اذا ضاق الوقت عليهما مع في دروس فريضة. او ضاق الوقت عليه فتفوت الجماعة او الدخول مع الامام فابدل مع الامام. خلافا لبعض الاخوة الذين نراهم في صلاة الصبح الامام يقرأ او راكع وهو يأتي ويبادر ويصلي ركعتي الفجر اي السنة بسرعة يدرك الامام في الجماعة قبل ان يسلم. بل ان بعض كتب بعض المذاهب لا حاجة الى التسمية تقول لا يدخل المسجد يصلي السنة في جانب المسجد حتى لا يتعارض مع صلاة الإمام وهو ينفرد بصلاته. لا حاجة إلى هذا كله. بين صلى الله عليه وسلم أن المسبوق يأتي ويدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. ما فاتك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فانتهوا أو تأتموا. فالواجب على الإنسان في صلاة الصبح أي السنة إذا دخل للإمام على أي حالة عند تكبيرة الإحرام في ركوعه في اعتداله في سجوده في جلسه بالتشهد أن يلتحق بالإمام يبادر بالالتحاق بالإمام على ما هو عليه. فهنا صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح ثم أقام بلال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. أتقبل فوائد جماعة؟ هذه فائدة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم إذا كانت فاتت جماعة نانا عنها كهذه الصورة. أما إذا جاء جماعة اتفاقا هذا فاتتني من هنا وهذا فاتتني من هنا والجمع أو تذكر جماعة أن فريضة قد فاتتهم هل يؤدونها جماعة كما فعلت بهذه؟ لا أعرف بالسنة سورة سوى هذه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختلفون في ذلك والأكثرية على أنها لا تصلى الفوائد جماعة. بعض النوافل الأخرى معروفة أنها تصلى جماعة كقيام الليل في خاصة في رمضان كما يخصه الجميع وكذلك الوتر في رمضان كما يخصه الجميع. وعلى كل إذا فاتت الصلاة جماعة على هذه الصورة فلهم أن يؤدوها جماعة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم ونبهنا بعض الاخوان في قوله صلى الله عليه وسلم حينما رأى ما بالناس من الفزع. وهذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم شعور اصحابه وانهم فزعوا اما دهشة فيما وقع بهم فيما لو باغتهم العدو لنال منهم، واما اسفا وحزنا على ما فاتهم من الصلاة في وقتها. وعلى كلا الامرين لما رأى حالتهم تلك هون عليهم وواساهم وقال ان ارواحنا، ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا. ان الله قبض ارواحنا، المعروف عند الناس ان قبض الروح معناها استيفاءها، معناها الموت. ولكن القبض كما يقولون على قسمين، قبض كلي وقبض غير كلي، او ان الوفاة او ان علاقة الروح بالجسد على قسمين، علاقة حياة ووعي وادراك، وعلاقة حياة بلا وعي. فعلاقة الحياة والادراك هي حياة علاقتها بالجسم في حالة اليقظة، وعلاقة الحياة بغير ادراك هي علاقة الروح بالجسم في حالة الموت. ويقولون في ذلك حينما يكون الانسان في نومه الروح تفارق البدن على انها لا تنقطع صلتها به، كاتصال الاجهزة اللاسلكية الان عبر الاثير، الطائرة تكون في الجو في اعلى طبقات على 300,000 قدم، ولكنها باتصال بالقاعدة بواسطة الاثير وتتلقى توجيهاتها. واذا كانت على الارض يمكن بسلك او بلا سلك او مباشرة، فتطوف العالم وترى المنامات وترى الاعيان حقيقة، وعند اقل حركة او غمزة او لمسة لجسمها رجعت اقوى ما ترجع الاشارات اللاسلكية عبر الاثير وتتلبس بالجسم. ومن هنا يقول العلماء اذا كان انسان مائل لا ينبغي ان تفزعه في ايقاظك اياه، لعله على حد قولهم حينما يفزع على اشعاع الروح وقبل ان ترجع الروح مكتملة ربما حدث عليه حادث، ربما حدث عليه شيء في ادراكه او في عقله او في عضو من اعضائه، اي لم يتكامل الجسم تدارك الروح فيه. وكما بين صلى الله عليه وسلم انك تسمي الله وتذكر الله وبرق تلمسه، فحينما تسمي الله القلب او الروح اسرع ادراكا لذكر الله من الجسم النائم، وعند اللمس الخفيف تتجمع او تستعيد او ترجع الروح الى جسمها فيما لو كان في حالة منام او حالة ادراك او غير ذلك. واستدلنا على علاقة الروح بالجسم على هذه الفترات بقوله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل. فهذه علاقة الجسم والوفاة على درجتين، يمسك التي انتهى اجلها ويرسل الاخرى الى اجل حتى ياتي اجله. ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا، حين غير هذا الحين الا الوقت قبل هذا الوقت ولا بعده ممكن لا يتحق حين غير وقت من الاوقات، ممكن ان نريد قبله ممكن ان نريد بعده. اهل الكهف كان نقف ارواحهم فلبثوا في كهفهم 300 سنة ايه 9 فمن الذي ارسل ارواحهم في ذلك الحين؟ الله سبحانه وتعالى. فكان ممكن ان يمسك ارواحهم الى وقت اكبر من هذا، وكان ممكن ان يمسك ارواحهم ويردها في وقت قبل هذا. اذا هنا يبين لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن هذا الأمر ليس لكم فيه دخل. وقد جاءت في بعض الروايات ليس في النوم تفريط، ولكن متى حينما يأخذ الإنسان احتياطاته. وأشرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يمين ثلاث مرات وبقتادة يسنده في آخر الليل، ففي المرة الثالثة جنب عن الطريق وعرف أي نزل، ثم حينما قيل هلا عرفت بنا يا رسول الله ماذا قال؟ من يتلأ لنا الصوت؟ من يقيمنا للصلاة؟ في أول الأمر بلال هو الاتفاول أنا أقبتم يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس في النوم تفريط، أي بعد أن أخذ العدة وعمل الاحتجاب، نحن في آخر الليل ونتعبون وإذا نمنا لا نستيقظ مبكرين للصلاة، فنخشى أن تضيع علينا الصلاة فامتنع أن ينام أولا. فلما جاء المتبرع والتزم بأن يقيمهم لا مانع، فقام بلال كما جاءت الروايات يصلي ما قدر له، ثم جاء الشيطان على ما في هذه الروايه يهدئه او يهدئه كما تهدئ او تهدئ الام طفلها انها هو بسم الله على ما تسوي حتى نام. وبلال ايضا ما بكر، قام ما قدر له، ثم اسند ظهره الى راحلته واستقبل ايه الفجر، يعني ما رحمن غطى وجهه ولا استدر الصبح، لا هو كان واحد متردد، لكن كما بين صلى الله عليه وسلم. ولما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر قال كاني اي ان ان بلالا قام يصلي ما قدر له، فاتاه الشيطان فكذا وكذا، فنادى رسول الله بلالا وساله اين يا بلال؟ اين وعدك والتزامك؟ وقد اشرنا سابقا بان العلماء اخذوا من هذا ان من التزم بشيء ولو كان متبرعا ولكن ترتبت عليه حقوق الاخرين انه ملزم بهذا التبرع، ولا يقول انا لا ما علي شيء، لا ومثلنا بايه احببت شيء. نعم الولد من الجو جابوه الجال ابوه الجال جاب من الجو، لان رجلا اعطى ولده مالا تملكه وخطب يزوج من اجل المال الذي اعطاه ابوه اياه فرغم ولا لا، هل له الحق ان يرجع في هذا المال؟ لماذا؟ لانه تعلق به حقوق الايه الارحام الزوجه. اذا بلال متبرع ولكن ترتب عليه حق الاخرين وهي حفظ الصلاه، من هنا ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الالتزام. قلت فرق لما اعتبر بلال وقال قبض روح الذي قبل ارواحكم، هل الرسول جادله في هذا؟ لا. لا ترون الصراح الجائز يريدون هذه القضية في الاستدلال بالقدر، ولكن قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنه لانه قال لنا اذا ذكر القدر فامسك، لانه في المناسبة لا ولن تدخل في نقاط في قضايا القدر بمقتضى المقاييس العقلية او الفلسفية او باي حالة من حالات وتأخذ بنتيجة قط، ولكن بمقياس القبول والتسليم اذا ذكر القدر فامسكه. ويقول علي رضي الله تعالى عنه القدر سر الله، لا تستطيع ان تقول السل، والاولى ان ترجع من قريب قبل ان تقود في غماره فما تدري كيف ترجع او ماذا تكون النتيجه. فلما ذكر بلال سكت عنه، واشرنا ايضا الى قضيه علي رضي الله تعالى عنه وفاطمه رضي الله تعالى عنهما ايه لما جاء رسول يقبلهن لصلاة الليل فقال أرواحنا بيد الله يرسلها متى شاء، فقاله صلى الله عليه وسلم كل لا، خرج يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مما تدل به الأصوليون على أن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. وهنا وقفنا إلى النقطة الأخيرة وهي من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها. أي صليها كما كان يصليها. وهذه العبادة كما رد عنكم الحديث عنها كما نبهنا بعض الإخوان دليلا على قول القائل إن من ترك صلاة في سفر ووصل إلى الحبر وقد خرج وقتها يصليها صلاة سفر على من عقد في ذمته أي يصليها صلاة حبر على واقع حالته الأخيرة. لما فيها خلاف ولا لا؟ ها؟ أحدين تركيا ولا مسلمة؟ طب أحدين رأي من الآراء؟ ها؟ الملكية قال ايه؟ ثلاثة سطر. طيب ها؟ مين مع الملكية؟ ها؟ ها؟ الملكية ولا الأحناف؟ الملكية في البيت هنا. مالك وابو حنيفة يرون انه يصلي صلاة ايه؟ سفر. طيب ها سفر ها السفر بس سفر هيصلي سفر يا احمد ها انجيل روايتان سفر ثم روايتان ولا قولان فرق بين الروايتين والقولين الروايتان المتعادلتان والقولان القديم والجديد قيلان طيب يحمل في عنده قيل واحد وهو حذر ما شاء الله جزاكم الله خير اذا عندي جوائز فكنت عليك المهم يا اخوان وان كان الخلاف الفقهي سريعا ما يمكن ولكن اذا رجع اليه الانسان وحاول ان يتذكر الله سبحانه وتعالى يسهله اليه. إذا كان هذا الخلاف بين مالك وأبي حنيفة في جانب وأحمد في جانب والشافعي عنده قولان القديم كمالك وأبي حنيفة والجديد كأحمد هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها كما كان تصليها هذه الصلاة التي كما كان يصليها الذي وصل الى بلده وانتهى سفره لو اذا اراد ان يصليها كما كان يصليها يصليها ايه سفر إيه؟ القول بصلاه السفر ارجع ولذا قال مالك بعدها ايه وهذا الذي رايت ايه اي الذي عليه الناس ببلدنا وعلى ايه واهل العلم فمالك ما جاء لنا بنص ولكن نقل لنا ما هو عنده أقوى من النص وهو المستفيد عند عامة الناس والمنقول عن العلماء بالمدينة. بقي في المسألة فينا فاتته صلاة لا نوما ولا نسيانا. الحديث معنى ايه؟ من نام أو نسي طيب فاتته بلا نوم ولا نسيان. طب انت كنت فيها بلا نوم ونسيان ايه؟ ها؟ كسل؟ تستعجل؟ ممكن يكون تاكلها لكن ما هو ممكن. ما هو او ما هو متيسر له. ماذا يفعل؟ قلنا ان الجمهور الائمة الاربعة، رجعت الكتاب يقال انه ولا؟ ها؟ احسن. عشان ما تشغلنا بالاسئلة. ليش ما ترجعوا يا جماعة؟ أنا قلت لكم بأن هذا الكتاب أوسع من بحث هذه المسألة وأطال وأطال فيها وإن كان قد مال إلى قول مرجوع لا يهمنا هذا يهمنا إيراده ونقاشه لتتبين فيما إذا كان للإنسان رأي مسبقا كيف يخضئ النصوص إليها ولذا ينبغي على الإنسان حينما يريد أن يدرس مسألة خلافية يجب أن يعمل غسيل دماغ. هل يمضي في غسيل دماغ؟ يجب أن يخلي دماغه
وأن يأخذ أجازة وينسخ من دماغه كل رأي له مستقل ويأتي إليها من جديد ويأخذ النصوص بالعدالة وبأمانة ويعاد ويقارن بعد أن يفرغ من عملية الاستقصاء والمقارنة يأتي إلى الترجيح بكل نزاهة وميزان العلم والتحصيل لا يكون لرغباته الشخصية أو ميوله أو مؤثراته السابقة أي دخل في البحث. وهذا كما سمعنا من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الطيب الله يغفر له وكان في بلوغ المرام وهو كتاب يناقش أدلة الأحكام ويأتي بعض الإخوان خاصة في زمن الموسم ما كان يغير في الدرس بلوغ المرام على طول في وقت الموسم في رمضان في غيره اللي يكون على حسب الباب اللي هو فيه ثلاث من الحجاج من طلبة العلم ويسمع قضية ما ثلاثية ويقول يا شيخ هذا كذا قلها اسم ماذا تقول؟ قل أقول كذا قل دع ما تقوله أنت وأنا أدع ما أقوله أنا ونجعل ما عندي وعندك في صندوق ونغلق عليه وأخرج ما في صدرك من ثمن فهو كثير بالخير ثمن في الثمن قال التعصب لا تدلك متعصدا لرأي أيا كان هو فإذا ما اتضح الأمر وتعادل ووضح لنا أحد الجوانب المختلف عليها أنا وأنت من زمن بها فقلت تمام فلم تأتي معي أو آتي معك على ما يترجح من الدليل هذا المطلوب قال نعم لكن لا نصل إليه وأنا متعصب لقولي وأنت متعصب لقولك أنا أجرك إلى قولي وأنت تجرني إلى قولك لا نضع القولين جانبا وكثيرا ما تجري المناقشة في هذا المسجد وفي الدار ويقوم الحاج في غاية القناعة وهذا الذي يهمني أن يكون الإنسان في بحثه على بينة ويصل إلى حد القناعة بل أقول مرة أخرى وأخص بها طلبة العلم إذا لم تستطع أن تقنع المخالفة انصح مني من هذا التعبير ورأيت 100% أنك على حق التمس له العذر وأوقفه على أول باب التفسير بمعنى أنك تجعله يتساءل عن حقيقة ما هو عليه من غير انفت نظره إلى طريق الحق وليس بحتم عليك أن يسلكه إذا لم يتأتى لك في هذه اللحظات القلائل ولكن إذا أوجدت عنده فكرة بأنه في حاجة إلى أن يدقق موقفه أو أن يتحقق من مسلكه فأنت قد وصلت أي وضعته على أول طريق التحقيق العلمي ولذا أقول للإخوان في كثير من المسائل سواء كانت كما يقولون في العبادات مبتدعات او يقولون في المعاملات اخطاء لا تجادل ببدعة ولا بخطا ابدأ بالتساؤل ما هو الدليل على هذا العمل ما هو الدليل على صحة هذا التعامل من قال بذلك من العلماء بما استدل القائلون من كتاب او سنة ولا تجادل ببدعة ولا بباطل ولا بخير وكن أنت وهو عينا معا متعاونين من وصول إلى حقيقة اتهم ما أنت عليه وكن معه في موضع الاتهام يسلك طريق البحث الجديد على ضوء الكتاب والسنة هذه القضية من حيث هي ما رأيت الكتاب في كتابه لابن القيم كما كتب في هذه المسألة وكما كتب في مسألة طلاق الثلاث ورجحها من 12 طريقة ولكن كل طريق كما يقال خاضع للبحث والنقاش فكذلك في هذه المسألة أولا وقبل كل شيء نعلم جميعا وكما كررت سابقا الأئمة الأربعة وعلماء الحديث من أولهم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وكل اصحاب السنن واصحاب الصحاح بكاملهم مع الائمه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع يقولون ايش؟ من ترك صلاه حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه. عليه ايش؟ قضاؤه. قول الله تهاونا عاصية او نسيانا معذورا هذا خليه في جانب ثاني يهم من المطالبة بالقضاء اي طالب بادائه او قضائه ام لا. فالجمهور على ايش؟ يجوب قضاء الفائتة. كيف يقضيها؟ هذا بحث جزء جانبي. لا ينبغي اذا كان انسان تهاون في مستهل حياته ولم يجد من يرعاه الرعايه الكامله سنه سنتين اربع خمسه كاج في شبابه لما بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني. نقول عليك ان تقضي 25 سنة 15 قبل البلوغ هذه راحت و 25 بعد البلوغ الى 40 تقضي 25 سنة فكم حيعيش اذا وصل 40 لو قعد تقضي 25 معناها تجاوز السن العيش المتوسط للناس. نكلفه شكر نوصيه بتقوى الله ونحثه على ان يقضي مع كل فريضة فريضة بدل من النافلة. هناك اذا كانت الفوائد واحدة او اثنتي اقل من فريضة يوم وليلة. احمد رحمه الله يحدد الترتيب اذا كانت اكثر من ذلك بعضهم يقول الترتيب على كما كان يصليها وبعضهم يقول ما تيسر له. اذا هذه تسلية القضاء فيقضيها بالجملة ولا اقساط هذه خليها في جانب اخر. المهم انه مدين وعليه ان يوفر به. بما استدل الجمهور وبما يستدل ابن القيم ومن يقول بقوله لا قضاء عليه ان الجمهور فيقولون هذا الحديث في الطليعة ولانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان النائم والناس معذورا شرعا رفع القلم وإيش؟ عن ثلاث عفي لأمته عفي لهم عن أمته الإيش؟ والنسيان. فالنسيان معفو عنه والنوم لا يؤاخذ فيه وهذه من خصائص هذه الأمة. فإذا كان معذورا بنسيانه أو خطئه ومع ذلك يقضي بعد خروج الوقت إذا كان تهاونا أو تشاغلا عنها يسامح من باب أولى كما استشهد بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من يعمل مثقال أبدة أو قنطار يجي عليه هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم ايضا جاء دليلا عمليا كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق او سمى غزوة الاحزاب انه جاء يسب المشركين ويلعنهم يقول شغلونا عن الصلاة بعض الروايات صلاة العصر فما صليتها الا قبل غروب الشمس. يقول ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى الان. وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة ملأ الله عليهم قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة العصر. وفي بعض الروايات فنزلنا الى بطحان فتودأنا وصلينا العصر ثم صلينا المغرب. وهذا ما اخذ به احمد على ترتيب القضاء مع الاداء. فهنا يقول الجمهور هذه قضية النوم نسيانا او نوما، وهذه قضية انشغلنا لانهم كانوا مستغلين مع العدو، وذلك باتفاق قبل ان تنزل صلاة الخوف، ما كان عندهم مشروعية صلاة الخوف، وشغلوا مع العدو، ما كان هناك نوم ولا كان هناك نسيان، ولكنهم شغلوا عنها. وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم ما صليتها حتى الآن كأنه كان قد نسيها، ولكن هل جميع القوم قد نسيها؟ الإسلام جماعي للكل. عمر يقول ما صليتها حتى قربت الشمس أو كان قرب الشمس، فبدور ما تصلى ما علمنا. إذن قطعا وجد من فاتته الصلاة في ذلك اليوم تشاغلا عنها. ماذا فعلوا؟ هل تركوها؟ ما تركوها، انما ادوها قضاء بعد خروج الوقت وقبل التي تليها الا وهي المغرب. ثم ايضا يقولون حينما كلف بالصلاة في قوله تعالى ان الصلاة كانت علمون كتابا موقوفا، يقول ابن القيم ثلاثا كتابا موقوتا اي مربوطة بوقتها، فاذا خرج وقتها خرجت معه، كما لو خرج يوم عرفة خرج الحج معه، ولم تأتي بيوم عرفة جديد، وكما لو خرجت الجمعة من الجماعة خرجت الجمعة معها وتصلي ظهرا. ولكن يجيب الجمهور عن ذلك ان صلاة يوم عرفة لا يلغيها بالكلية، تنقلب الى عمرة، وعليه حج من عام قادم ولا لا؟ عليه حج من عام قادم. اذا ما سقطت الحج ولو كانت نافلة، بل عليه ان يأتي بحج من عام قادم. كيف يستدلون بهذا وعليهم الدليل فيه؟ ايضا الذي واقع اهله في نهار رمضان وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم معترف مقر فلدت واهلدت يضرب ويعمل الى اخره، وامره بالكفارة ما عنده وكفر عنه، الم يأتي وصم يوما مكانه؟ جاء ولا لا؟ يأتي هناك. يقولون من فاته يوم من رمضان لا يقضيه او لا يجزئه عنه الدهر ولو صام. من ناسره ابن القيم ومن معه. الجمهور يقولون الذي واقع اهله افسد يوما في رمضان ولا لا؟ قال له صم يوما مكانه ام لا؟ قال صم يوما مكانه. الذي في مرض او مسافر عدة من ايام اخر ولا ينتهي رمضان بايش؟ ينتهي الصوم بانتهاء رمضان. الحائض وهي ممنوعة من العبادة ولا تصح منها، اذا انتهى رمضان وطهرت معذورة بحيضها، هل تعفى من قضائه؟ هل نقول ان وقته قد انتهى؟ قال شهر رمضان الذي انزل في القرآن، والان احنا في شعبان ولا في رجب، كانت معذورة عند فطرها ولا لا؟ ومتأسفة على هذا. بعض النساء الآن يحتلن على ايه؟ تأخر الحيض بالحبوب وغيرها حتى لا تكثر ايه في رمضان، ولكن إذا أثرت وخرج رمضان وجاء شوال تقضي ولا لا تقضي؟ تقضي مع أنها معذورة، ولو صامت لا يصح منها وتكون آثمة. إذا كل هذه الأقوال وأكثر من هذا كما أشرنا إليه موجودة عند من يقول لا يقضي ومن يقول يقضي، وما جاءوا بقول في دعواهم أنه لا يقضي إلا منقوب عليه ومردود به. ويقضي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أإذا كان معذورا شققتم عليه يقضي، وإذا كان مفرطا سهلتم أمره لا يقضي. يعني مع المعصية تخففون عليه ومع العذر تشددون عليه. اذا هذه القضية من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها متى؟ حين. من هنا يجاب على من يقول اذا فاتت من صلاة الصبح يتركها الى الغد ويصليها في وقت صبح الغد، وقد طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالهم لا، ان الله ينهاكم عن الربا وكيف يقبله منكم. يعني يوم السبت ما فيش صبح ويوم الاحد فيه صبحين، ماشي؟ تقضيها حينما ذكرتها او حينما استيقظت لها، وفي بعض الروايات لا كفارة لها، لا وقت لها الا ذلك. نعم. الذين يقولون من فاتته الصلاة لا يقضيها يستدلون بالحائض لا تقضي الصلاة، لكن قضت الصوم ولا لا؟ ها؟ نعم قضت. نحن أشرنا سابقا ولا لا؟ ماذا قلنا؟ إن الحائض لا تقضي الصلاة لماذا؟ ها؟ لأن المشقة تجلب التيسير. وقلنا لأمرين، الأمر الأول حديث من؟ عائشة، لما دخلت عليها امرأة وقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إيش جابتها ذات ليه؟ عراقية أنت؟ بعد حريرية أنت؟ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. هذا جوابها رضي الله تعالى عنها عملي. والفقهاء ماذا يقولون؟ وأشارنا بأن نسبة الحيض من عمر المرأة 25%، والنفاس 20%، أقصى مدة النفاس شهرين ولا لا؟ من 10 أشهر يبقى 20%، 12 نسبة 2 من 10 هي 20%. فإذا كان 20% و 25% ب 45% تسقط صلاتها. فإذا كلفناها أن تقضي مدة الحيض ومدة النفاس كلفناها مضاعفة الصلاة. كده يا جماعة. وهل يمكن أن تؤدي هذا؟ فعند 3 أسابيع طاهرة. فإذا جبنا لها أسبوع معاها يبقى صار 4 أسابيع في 3، حملناها 25% زيادة على التكليف الموجود، طيب أنا في ستة لفناها شهرين تمام وجاتها 20% زيادة. فهل تستطيع المرأة لذلك؟ في حسنة تقوم بهذا إن شاء الله خير. إذا لا حجة لهم في أمر الصلاة، لأن سقوط إسقاط الصلاة عنها لا لأنها ليست واجبة، ولكن أسقطت عنها تكليفا المشقة تجلب التيسير. ولما كان الصوم مرة في العمر في السنة و7 أيام، يعني كم نسبة 7 أيام في من السنة؟ يعني 25% من السنة في 10، 2.5، 2.25% في 100%، يعني 1.5 أسباع أو 1.75% أعتقد أن هذه النسبة ضئيلة جدا. ما في واحد حاسب يحسبها بكيفها؟ أسبوع في السنة، السنة 12 شهر في 4 ب48، 1 من 48، يعني 0.5% ولا لا؟ نقدمها يا جماعة. ما هو أسبوع في الشهر ولا لا؟ السنة كم شهر؟ 12، 4 في 12 48، يبقى 1 على 48، 1 على 48، خليها 1 على 50، تبقى 0.5% ولا لا؟ ولا 2%؟ لا 2%، ما كان يقول 2 إلا ربع، خليها 2، واحد على 50 واحد من 50 هو معناها 2 مليار، فنسبة 2% ما هي نسبة 45%؟ ومن هنا قالوا خفف عنها فعصبة الصلاة وطولدت بالإيه؟ بالصوم، لا لأن الصلاة غير واجبة عليها فلا تقضي، وإنما من أجل إيه؟ أن صح عليها. نعم. على كل الأقوال إذا قلنا المسألة ثلاثية وعندنا حديث يخوف كأنه عصا أو صوت معلق في كل بيت وعلى رأس كل إنسان، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ هين أولية، هذه ما هي هينة. الصلاة فإن قبلت أخذ تأثير، قبلت وقبل معها سائر عمله، كيف لم تقبل؟ سبحان الله، يعني المادة الأساسية في مواد الاختبار اللي هي الأساس، إن نجح فيها جبر في البادي، إذا لم ينجح فيها لا قيمة بالنجاح في المواد الأخرى، لا تصح المواد الثانية. لو أن إنسان غاب في أول يوم في الاختبار أو غبط يغش في أول يوم في الاختبار، ما تلغى المادة اللي بعدها ولا لا؟ فإذا كانت أول مادة يختبر فيها إنما هي إيه؟ الصلاة. إذن الأحوط لذلك اليوم أن يؤدي ما عليه أو يتركه، يؤدي ما عليه. النقطة الأخرى الخطيرة في القضية أن الذين يقولون لا قضاء ليس تخفيفا عليه كما يظن الناس، ولكنه ارتكب جرما لا يكفره قضاؤها. يقول هو حينما تركها تهاونا كفر، وإذا تاب ورجع دخل إلى الإسلام من جديد، والإسلام يجد ما قبله، اسكت ما عليه. ولو سألتهم إذا كان عليه زكوات، إذا كانت عليه كفارة الحقوق المالية، هل يستبها رجوعه هذا ولا تطالبونه بها؟ ها؟ تطالبونه بها. هل تلزمونه بإعادة الحج ورمضانات الماضية؟ ضيعها بمدى تراحة. إذن هذا أمر مخوف أيضا، إذا كان يحكمون عليه بالكفر في تلك الفترة. ولكن أيضا نقول الحكم بالكفر ليس مجرد أمر نظري بل هو عملي، لأنه لا يحكم بكفره إلا عن طريق الحاكم. الأشخاص العاديين لا يحكمون بكفر إنسان إلا إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر وطالبه بأداء الصلاة في وقتها وامتنع وينزله ثلاث صلوات ولا 3 أيام، فإن أصر كان ذلك عذرا بينا بأنه ممتنع عن الصلاة، حينئذ من الذي يصدر الأمر أو الحكم بأنه كافر؟ الحاكم. ثم تصدير الحكم يختلفون الأربعة القضاة في المحكمة عليه، يختلفون. واحد يقول هو كافر يقتل كفرا ويعامل معاملة الكفار ويبعد عن مقابر المسلمين وماله فيء لبيت مال المسلمين، وثلاثة قضاة يقولون لا هو مسلم عاصي كالزاني المحصن يقتل حدا وماله لورثته ويغسل ويصلى عليه من غير الإمام ويدفن في مقابر المسلمين. إذا اتفقوا على القتل واختلفوا في الكفر. الحديث أن تسفي هذا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا حكم صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حكم لأحد بعده.
الصلاة في أوائل الأوقات بدون استثناء، وهنا يأتي بهذا الباب النهي عن الصلاة في الهاجرة، والهاجرة إنما هي من الهجير وشدة الحر، ومنه الهجران وهو مقاطعة الأخ لأخيه، لأنهم قالوا وقت القيلولة الناس يتهاجرون، ووقت اعتدال الجو الناس يتزاورون، فأخذ الهجر من الهجير وهو التقاطع وشدة الحر التي تمنع الناس من الاعتدال. فمالك رحمه الله جعل النهي منصبا على وقت الهجير أي اشتداد الحر. ومتى يكون ذلك؟ أن الصلوات خمس، متى يتحقق هذا الوصف؟
الظهر.
بقرين اشتد الحر، وهذا من أقوى الأدلة على العمل بالقرائن. وقد جاء في بعض روايات البخاري أبردوا بالظهر، ومن العمل بالقرائن ما يستنبطه العلماء من الأحاديث ما جاء بالنهي عن غمس اليد في الإناء بعد أن يستيقظ من النوم، وعينوا أي أنواع النوم. جاء في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، يعني حينما يريد أن يتوضأ وعنده إناء وقام من نومه لا يغمس يده ليغتسل، ولكن يصب عليها من الإناء حتى يغسلها ثلاث ثم يقترب بيده ويتوضأ. يقوم يستيقظ الإنسان من نومه ضحى، من نومه ظهرا، من نومه ليلا، فأي النوم هذا هو الذي فيه النهي؟ قالوا نهي الليل خاصة. لماذا؟ قالوا في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة تكون في القيلولة ولا في الضحى؟ في الليل. ولذا قالوا إن استيقظ من نوم القيلولة لا مانع أن يغمس يده في الإناء، إن نام في الضحى في الصبرة كما يقولون واستيقظ وأراد أن يتوضأ لا مانع أن يغمس يده في الإناء. فقرينة قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين بات يده، علمنا أن البيتوتة تكون ليلا، فيكون النهي عن غمس اليد في الإناء بعد النوم خاص بنوم الليل. جاء قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أي الصلوات الخمس في يوم الجمعة؟ صلاة الجمعة خاصة، الصبح ليس فيها انتشار للبيع ونتركها ونأتي إلى إلى الصلاة، الناس السنيان، المغرب الناس رجعوا من أعمالهم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ننتشر بعد المغرب؟ لا. بعد العشاء؟ لا. لم يبقى إلا احتمال الظهر والعصر، لأن بعيد هما وقت البيع وهما وقت الانتشار بعد الصلاة. فتعين الظهر لإجماع المسلمين بأن المراد به صلاة الجمعة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا بمعنى ادخلوا في البراد، كما تقول أضحى وأمسى وأصبح وأبرد، أي دخل في الصباح وفي المساء وفي البراد. فماذا يحمل عليه؟ مالك جاء في العنوان الهجير، النهي عن الصلاة بالهاجرة أو وقت الهجير، والهاجرة والهجير وقت القيلولة، فيكون وقت الظهر. اذا هذا مالك رحمه الله بالعنوان عين لنا الصلاة التي يراد الابراد لها او الابراد عنها. لم يبقى اذا مجال لمن يقول العصر ولا لمن يقول العشاء في شدة الصيف كما روي عن بعض العلماء في هذا، والصبح ليس داخل في ذلك ولا النوم. نرجع الى متن الحديث والى نصه. يقول صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر من فيحها، الفيح هو شدة الصهيل. اذا صهرت النار وكان لها انصهار كان فيحها من شدة انصهارها. فيقول صلى الله عليه وسلم شدة ما تجدون من الحر انما هو من فيحها. وفي اخر الحديث ان الله اذن لها بنفسين في السنة. وفي الرواية ايضا اشتكت النار الى ربها فقالت اكل بعضي بعضا، كما يقول اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله. كالنار تأكل بعضها اذا لم تجد ما تأكله، ولكن هذه نار الدنيا يأكل بعضها بعضا وتفنى اذا لم تجد حطرا. اما نار الاخرة اعاذنا الله واياكم منها فهي دائمة التسعير. فهنا اكل بعضي بعض عبارة عن شدة تسعرها، وكما جاء في الحديث ايضا وان شدة ما تجدون من البرد في الشتاء او من الزمهرير فمن جهنم. شدة الحر وشدة البرد. ولهذا الحديث جوانب متعددة في المباحث. اولا اشتكت النار، وهل شكواها حقيقة او مجاز؟ فأذن لها بنفسين. ما هو تنفس النار وكيف ضاقت؟ اذا هي داخل سور او داخل حاجز يكبتها. وهل هذا على الحقيقة او على المجاز؟ وهل هي موجودة بالفعل او يوجدها الله يوم القيامة؟ وهل الابراد واجب او مندوب؟ وهل هو للجماعة او للفرد؟ وهل هو خاص بالحجاز او عام في جميع الدنيا؟ نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبرده. إلى أي مدى يكون الإبراد؟ قالوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصيف من 3 أقدام إلى 5 أي ظل الزوال، وما جاء في الشتاء من 5 أقدام إلى 7. ولكن هل يبرد لها في شدة البرد أي حتى ينكشف البرد؟ الجمهور على أن ذلك في الصيف فقط. أما في البرد أو المطر أو تعذر المجيء إلى المسجد فيأتي في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وهل يجوز ذلك لمطر ونحوه ام لا؟ والبحث الان في شدة الحر ابردوا بالصلاة. فاخذ الجمهور بان ذلك مندوب، وقال البعض الاولى ان تصلى الصلوات الخمس بما فيها الظهر في اول وقتها صيفا وشتاء. واحتجوا بما جاء في بعض الروايات عند النسائي وعند مسلم في احاديث صحيحة انهم اشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر قالوا فلم يشكنا اي لم يقبل شكوانا. وبعضهم يفسرها اي انه لم يحوجنا للشكوى،
ولكن جاء في بعض الروايات قال فكان احدنا ياخذ قبضه من تراب في يده حين يقوم من السجود ويمسك عليها حينما يكون قائما ويركع فاذا سجد بسطها امامه تكون قد بردت ليسجد عليها من شده الحر وجاء في بعض الروايات وكان احدنا يسجد على طرف ردائه او عمامته اي من شده الحر ويجيب عن ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهم من العلماء بان حديث لم يشكن كان في اول الامر ثم رخص لهم صلى الله عليه وسلم بالابراد فيكون الابراد متاخرا وناسخا لتاخير المبادره في الصيد اذا على هذا احاديث الصلاه في اول الوقت على العموم عامه وحديث الابراد خاص بالظهر في شده الحر واتفق العلماء بانه يقضى على العام بالخاص فكانه يقال افضل الصلاه على اوائل اوقاتها الا الظهر في شده الحر فان الافضل ان يبرد بها ولا تكون في اول الوقت ثم يبحثون في عله الابراد باي شيء واذا كان شده الحر من فيح جهنم وجهنم هي محل العذاب كما جاء في الحديث اشتكت النار واشتكت الجنة اشتكت النار وقالت يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبابرة واشتكت الجنة وقالت ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء فقال الجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء فإذا كانت النار هي عذابه يصيب بها من يشاء وشدة الحر من تغيرها وجاء في بعض الروايات ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن نكفر فيهن موتانا حين يقوم قائم الظهيرة ففيه تسجر جهنم هذا محل الشاهد من الحديث طلوع الشمس وغروبها وقائم الظهيرة أي استواء الشمس في كبد السماء وجاء فيه ففي ذلك الوقت تسجر جهنم وفي بعض الروايات تسجر ويفتح إلى الشمس بابا تمدها بالحر فما رأيتم من شدة حرارة الشمس فمن ذلك السجير ويقول بعض العلماء إذا كان ذلك الوقت هو شدة حر جهنم وفيه تسجر وهذا عذاب لماذا لا نصلي ليخفف من عذاب الله إن وقت العذاب هو يحتاج إلى وقت الطاعة حتى نستجلب رحمة الله ومرضاته قالوا لا إن القاعدة أن الطلب والطاعة يكون وقت الرضا أقبل وأدعى للقبول أما عند اشتداد غضب الله سبحانه فعند الغضب لا ينفع الطلب إذا أردت من إنسان ولله المثل الأعلى تأتيه وقت غضبه ولا وقت رضاه وقت رضاه فقالوا وقت طاعة الغضب لا يصلح الطلب إذا ما الأمل قالوا نعم انظروا إلى أحاديث الشفاعة حينما اشتد الموقف على أهل الموقف وفزعوا إلى الأنبياء والرسل ماذا قالوا كل يعتذر ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله نفسي نفسي ولا يصلح الطلب إلا لمن أذن له الله في ذلك اليوم وكذلك في الأيام الدنيا وقت الغضب لا يصلح الطلب إلا ممن أذن له الله وقد نهانا الرسول عن الصلاة في ذلك الوقت. هذه وجهة نظر. والآخرون يقولون إذا كان هذا صلح الله في خلقه في الجنة أو في النار، والجماعة التي يصلوا لها الفرد يصلي، لماذا يبرد للجماعة؟ قالوا إذا كان هذا من جانب شدة غضب الله لا يصح الطلب فيه، فهناك جانب آخر وهو الذي به فرق العلماء بين الجماعة والمساجد التي تقام فيها الجماعات وبين الفرد الذي يصلي وحده. قالوا إن ذلك إشفاقا على المصلين ورفع المشقة عنهم، لأنهم ينتابون المسجد من بعد لفضل الجماعة، فعلى الإمام الراتب أن ينتظر لهم حتى يتمكنوا من حصول فضل الجماعة معه، لأنه لو صلاها في أول وقتها قد تفوت على الضعيف بعيد الدار. إذن العلة في الإبراد سواء كانت من جانب الله سبحانه وتعالى لوصف الغضب، أو كانت من جانب العباد للإشفاق عليهم من شدة الحر. بقيت نقطة ثانية وهي متى يكون الإبراد ولمن؟ الجمهور على أنها للمساجد التي ينتابها الناس من بعد. فإذا كان أهل المسجد مجتمعين وليس هناك من يأتي عن بعد لمعرفة أوقات الصلاة ومواظبون على اجتماعهم في وقتها، لا مانع أن نصلي بهم في أول الوقت لينصرفوا. وإذا كانوا ينتابون من بعيد الأفضل أن ينتظر لهم. أما إذا كان شخص منفرد في بيته كالنسبة في البيوت لا جماعة عليهن، أو مريض معذور لم يأتي إلى المسجد أو غير ذلك، فهو على الأصل يصليها في أول وقتها لأنه لا مشقة عليه في صلاته في ذلك الوقت. وهل هو خاص بمسجد المدينة أو بالحجاز أو عام في جميع المساجد؟ عام في جميع المساجد. بقي مبحثان، كون شكوى النار على الحقيقة أو على المجاز، وكون النار موجودة أو ليست موجودة. يجمع علماء السنة على أن النار والجنة موجودتان، مخلوقتان موجودتان بالفعل. ويروي ابن عبد البر رحمه الله في سنده أن الله سبحانه وتعالى لما خلق النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما رآها قال وعزتك وجلالك لا يدخلها أحد. قال فحجبها بالشهوات، فقال ارجع فانظر إليها، قال وعزتك وجلالك أخشى أن لا ينجو منها أحد. ولما خلق الجنة قال اذهب فانظر إليها، ثم جاء وقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حجبها بالمكارم، ثم قال اذهب فانظر إليها، قال وعزتك وجلالك أخشى أن لا يدخلها إلا القليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يهمنا في هذا الحديث لك حفة الجنة بإيش؟ بالمدائح، وحفة النار بالشهوات. يصدق يشهد هذا الحديث. ويهمنا في هذا أنها موجودة وجبريل رآها. أقرب من هذا أيضا المشهور والمستفيد في الإسراء والمعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ولا لا؟ رآهما. دخل الجنة وسمع حفيف نعلي بلال فيها ولا لا؟
دخلها وراء حورية او قصرا لعمر بن الخطاب ام لا؟ كل ذلك جاءت به الاخبار بان الجنة والنار موجودتان حقيقة. بقي شكواها، اهو على سبيل المقال او على لسان الحال؟ يرجح النووي وابن عبد البر وغيرهم على ان ذلك بلسان المقال، وقالوا نظيره قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت جاوب ولا لا؟ تنطق ولا تتكلم ولا لا؟ وتقول هل من مزيد؟ اذا لها قول، اذا لا مانع ان تشتكي على الحقيقه. وجاءوا بعده امثله ونظائر بان كلامها او شكواها على الحقيقه. وبعض الناس حاول ان يحصرف ذلك ويؤوله الى المجاز، والشواهد على كلا الرايين متعدده. ولكن ما الذي يؤدي الى البحث في كونه حقيقة او مجاز؟ الواقع ان الحقائق من حيث هي لغوية وشرعية وعرفية تحمل على الاصل، فحقائق اللغة او حقائق المتكلمين اللغويين تحمل على الحقائق اللغوية، والحقائق او كلام اهل الشرع تحمل على الحقائق الشرعية. والله سبحانه وتعالى حكى عن النار، الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عن النار شكواها، فلا حاجة ان نحمل ذلك على النواحي اللغوية بالمجاز والاستعارة والتشبيه وغير ذلك، ولنا نظائر في هذا. وقد استدل من حملها على الحقيقة بأن خالقها أعلم بها وقادر على أن ينطق، فقد بين تبارك وتعالى مغايرة العادة بأن في يوم القيامة تشهد عليهم إيش؟ أيديهم وأرجلهم، ثم هم يحتجون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا
أنطقنا الله الذي
أنطقنا
الله.
ما قالوا حتى اشهدنا، قالوا انطقنا بالنطق، ما هو بلسان الحال، بالنطق والمقال. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هذا اللسان في فم الانسان، لولا ان الله انطق من كائن ياتي بهذه الحروف؟ لا والله. اذا كان هذا السلك ينطق هناك وهو من صنف واحد فرنسي ولا المان ولا امريكي، ألا تنطق أمامنا هناك؟ بأي شرط؟ إذا أقدر الله إنسانا على أن ينطق الحديد والجمال وليس فيه إلا تيار كهربائي وتيار مغناطيسي، وينقل الكلام إلى السماعة يمين ويسار، بل ينقله لنا من مشارق الأرض ومغاربها في جهاز صغير، وفي المسجل شريط حطه في جيبه تضعوه في الجهاز ينطق لك وتفهم عنه ما وعد ما حفظ فيه. بل انه كما يقول العلماء الواحد بالجنس والواحد بالنوع، فاذا صدق واحد بالجنس على فرد من افراد الجنس صح الحكم على جميع افراد الجنس بكامله. الجمال يقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، ما عندكم الجهاز اللي يسمع زي الشريط في جيبك حطه على أذنك ما أنت سامع شيء، حطه في جهاز صغير نظر. الجمال واحد من أفراد أنواعه نطق وسمعه المسلمون بآذانهم حينما سبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم. الحصى هذا ليس جمال؟ هل عنده جهاز وأوتار صوتية ولآه ولسان ما عنده، لكن سبح بحمد الله في كفه صلى الله عليه وسلم.
وسمعنا لأن الله أفهمنا كما أنطقه أسمعنا. فإذا صدق على الحصى صدق على الصخرة على الحديد على الخشب على كل شيء. وكذلك الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، ولما صنع المنبر وتحول إلى المنبر وعن الجذع أسف الجذع لذلك وحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين الناقة العشراء حتى سمع حنينه كل من في المسجد. فرجع إليه وربط عليه بكفه وقال أنت مخير بين أمرين، إن شئت أخذتك وغرستك وصرت نخلة تثمر رطبا جنيا، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. إيش كان اختيارك جدا؟ الدنيا ولا الآخرة؟
جنة.
سبحان الله، أنت من أعقل من بني آدم. الجماد يدرك بأن هناك جنة، يدرك الفرق بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فيختار الجنة. يهمنا في هذا ما سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الجمادات في الدنيا نطقت وسمعها الخلق، ما الذي يمنع أن تنطق في الآخرة؟ لا وكلا. كما يقول العلماء في إقامة الدليل على الكفار في إنكار البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، خلاص رمته صارت تراب من يحييها. يبين تبارك وتعالى قل يحييها الذي
أول مرة،
أول مرة تكون أصعب، الثانية تكون إعادة أخر، ولكن مع ذلك تقع أفراد إحياءات موتى في الدنيا والناس يشاهدون. أنتم مستبعدين؟ خذوا نموذج صورة من الصور وتأتي على أنواع مختلفة. كما قالوا قتيل بني إسرائيل، وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فالله مخرج ما كنتم تكتمون، ثم بين اضربوه ببعضها، اذبحوا بقرة، وكما يقول العلماء ذبحوها حتى تذهب الروح منها، وضربوه ببعضها بعد موتها وسلبها الروح، لأن باطل الشيء لا يعطيك. قال لعل أحدهم لو أمروا بضربها بها وهي في الحياة يمكن سرى إليها سرى إليه الروح منها، يمكن الروح سرى كما تسرى الكهرباء في السجن.